دور العلماء في إحياء الأمة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة المسجلة.
نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، إثارة الشبهات من أقوى أسلحة العدو، لا سيما إثارة الشبهات على الثوابت في ديننا. يعني إثارة الشبهة على الشيء المختلف فيه لا يكون له خطورة مثل إثارته على الشيء الثابت المتوارث. ولذلك كل المؤامرات وكل الكلام على هذه الثوابت، ليس على المسائل الخلافية، إنما على المسائل المستقرة عند المسلمين. ما هو العلاج؟ قالوا إن أخطر مرض بيهدد الإنسان في هذا العصر هو مرض الإيد. وبعدين تكلموا لماذا أخطر، هو أخطر من مرض السرطان مثلا. قال لك لأن الإيد إصابة لجهاز المناعة، كذلك تضيع الأمم إذا أصيب جهاز المناعة فيها كما يضيع الجسم. ما هو جهاز المناعة في جسم الأمة المسلمة؟ العلماء. العلماء هم هو جهاز المناعة. طيب، هل هذا الجهاز موجود عندنا ويعمل بكفاءة؟ الجواب لا، لأن هو أولا مسألة موجود، هذه مسألة بحث، مسألة بحث هل هو موجود أم لا، فيه نظر. أما إن مسألة أنه ضعيف فيقينا هو ضعيف، وأسباب ضعفه كثيرة، من أبرزها عدم توقير رجال الدين والاستهزاء بهم في كل مناسبة، ومرمطة الزي بتاعهم في كل مناسبة. يعني ما مدرسة المشاغبين عنكم ببعيد، لما جابوا فايت التدريس واحد بيرقص لابس عمامة، هكذا قالوا لي، وقالوا انه كان احسن واحد بيرقص. يعني انت ممكن تتخيل اي بني ادم في الدنيا يرقص الا معمم، رجل لابس عمامة ورابس كاكولة، اخر واحد يخطر ببالك ان هو يرقص يكون هذا الانسان. ومع ذلك لم يكن هناك احتجاج رسمي، وعرضت المسرحية اظن 7 سنوات تعرض المسرحية، ويستهزأ بهذا الزي، ومش المقصود الزي طبعا، المقصود قيمة الزي والمرتدون له. ده قلل قيمة ما يحمله هؤلاء. اضف الى ذلك نظام التعليم، واعتبار ان اللغة الانجليزية اهم في التعليم من اللغة العربية حتى الان، ولذلك المدرس بيغلى بغلو المادة بتاعته. يعني البريمو في المدرسين مدرس انجليز والفرنساوي والرياضة، معلش انا ما بقرش على اخواننا المدرسين، لكن هم اكبر دخول هم دول. ليه؟ لان اغلى واهم لغة هي اللغة الانجليزية. ازاي انا اكون في بلدي، انا في بلد العرب، وتكون اللغة الانجليزية اهم من اللغة العربية؟ يعني كيف يكون هذا الكلام؟ كيف اعظم لغة عدوي واجعلها فوق لغتي؟ وبالتالي مدرس اللغة العربية، طبعا هذا كله تخطيط دنلوب الانجليزي الوقح اللي عمل نظام التعليم وتركه ومضى، والجماعة قايمين بالدور تمام. مدرس الانجليزي كان ياخد 12 جنيه مرتب، ومدرس اللغة العربية ياخد 4 جنيه مرتب. يبقى انت بقى طبعا لانك انت بتبحث عن زيادة الدخل فلازم تبقى انجليزي. مدرس الانجليزي يستشار ويأخذ رأيه في الانشطة الاجتماعية في المدرسة وبتاعه، ويبقى محترم ولو قبها، ومدرس اللغة العربية مركون. ويجيبوا لك بقى مدرس اللغة العربية هو لابس البنطلون ابو حمالة، فاكرينه؟ طيب ابو حمالة، ويجيبوا لك كل شيء يشد لفوق، نوع من الهزء بمدرس اللغة العربية. وبعدين طبعا لانه عربي يبقى عربي ودين، يبقى هذا المدرس اللي هم وضعوا من شأنه وحطوه في الأرض
يبقى يدرس مادة الدين، فتقوم مادة الدين تنزل قيمتها لان اللي بيدرسها واحد ايه نازل. وبعدين يجي يقول لك الدين مادة اختيارية معلاش درجات ليه، اصل النصارى موجودين. طب احنا مالنا؟ وايه اللي يمنع ان يكون اعلى الدرجات للدين وحط كمان اعلى الدرجات لهم كمان؟ ايه اللي يمنع؟ هو انا لما اعمل درجات يقول له متعصب طب ما تلغي المادة اصلا بقى؟ يعني مقتضى العقل بقى يقول لك طالما انك انت بتقول للجماعة النصارى وبتاع انك انت تلغي المادة من اصلها، حيث اوجدت المادة اللي هي مادة التعصب، يبقى ما في مانع انك تحط عليها درجات. لا، يوم يلغي الدرجات يوم يقل اهتمام الاولاد، ما هو ما فيش درجات حوافز. وبعدين يحط مادة الدين في اخر الحصه اخر اليوم، يبقى خلاص الولد عايز ينط من على السور والمدرس خلاص زهق من كتر تكرار الكلام. الله يكون في عونهم المدرسين. الواحد لما بيخطب خطبة مرتين وعمال ايه يلبس عم الدال ده، يعني خطبة قلتها في مكان قايلها لكم هنا تاني مثلا ما انتم ما سمعتوها، ابقى انا وانا بقولها مانيش منفعل ولا مبسوط، لازم ادي جديد على طول. فالمدرس بقى اللي عمال يقول ابا تسجحه ده في كل يوم 6 مرات، ده بقى الله يكون في عونه زهق من كتر الكلام، على ما يوصل بقى خلاص المادة دي يكون صوته راح وخلاص قواه راحت ولا عجنوته من على السور. يبقى تكون النتيجة ان احنا لا بندرس دين ولا احزنون. الكلام ده كله اتى على سنوات متطاولة، واعداؤنا عندهم طول نفس، عندهم طول نفس. يعني ايه 4 سنوات ولا 5 سنوات ولا 10 سنوات؟ لما يكسب جولة بعد 10-15 سنة هو كسبان. لا تستهن بصغيرة ان الجبال من الحصى. فبدأ هذا الاحتقار، كل هذا اثر. اضف الى ذلك اتهام النصوص، نصوص الوحي، بالجمود والرجعية وعدم مواكبة التطور. اضف الى ذلك ان في بعض العلماء تكلم في القضايا العصرية بكلام خطأ، بكلام خطأ. يعني يظهر مثلا اي شيء مثلا يقول لك صعود الى القمر مثلا، يوم بعض يقول ابدا لا يمكن، هذا ضلال مبين. وبعدين الناس يكتشفوا مثلا انه صعدوا للقمر فيقول لك هذه علماء الدين، هم قاعدين على الارض وكل تطور يقول لك هذا ضلال مبين وهذا افك عظيم وكده. مع ان الصعود الى القمر يا جماعه انا هذا الكلام انقله ايضا عنهم، مع هم كلهم على بعضهم كفره، يعني ليسوا عدولا عندنا في النقد. رائد الفضاء الكندي اللي بيعمل في محطه فضاء الامريكيه وعامل فيها حوالي 15 سنه طلع كتاب من 4-5 سنوات بيقول لم نصعد الى القمر. وقرأت ملخص هذا الكتاب في الامارات وبحثت عنه فلم اجده، وما ادري هل هو ترجم الى العربية ام لا. خلاصة الكتاب ان هذا الرجل رائد الفضاء الكندي يقول ان الصعود الى القمر اكذوبة اخترقتها المخابرات الامريكية، وان لم نصعد الى القمر، وان الصعود الى القمر مستحيل، هكذا هو يقول. وانا كما قلت في مطلع الكلام ان كلهم كفر في بعض. يعني ايه؟ يعني كلهم ايه؟ يعني لا نهتم بهم. لكن انا انقل ما قرأ برضو ليه، ان هذا ممكن يضع علامة استفهام ويخلي بعض الناس ينظر ويرى ان هؤلاء الكافرين كانوا يضحكون علينا ربما. فليقول ان احنا بينه وبين القمر حوالي المنطقة فيها درجة حرارتها حوالي 4000 درجة مئوية، وان من المستحيل اختراق هذه المنطقة. وقال انا لا انسى يوم ما دعوا الجمهور الامريكي الى مشاهدة اللي هو كبسولة الفضاء وهي طايرة للقمر، بل طلعنا كلنا وحيينا الجمهور الامريكي وركبنا الكبسولة، ولا تعلم الجماهير ان احنا نزلنا من الباب الثاني، وتم التقاط الصور وبتاع مش عارفين، والصاروخ ضرب المركبة الفضائية، ولا يعلم الجماهير ان المركبة سقطت في المحيط. هكذا هو يقول الملخص الكتاب اللي كان الكتاب عامل شغب كبير جدا في وقتها. فيطلع مثلا بعض الناس يكتشفون اكتشافات، فيأتي مثلا بعض العلماء لاجتهاد عنده يرى ان هذا مصادم لآية او مصادم لحديث او نحو ذلك، فيقول لا هذا ليس بصحيح وهذا غلط ونحو ذلك. فيوم العلمانيون يطبلوا على هذا الخطأ ويضخموه جدا، مع انه خطأ عادي، خطأ عادي، يعني كل انسان في مجاله ممكن يخطئ. وكم من الاخطاء القاتلة التي مرت بدون تعليق، لكن هؤلاء يمسكوا اخطاء المشايخ على وجه الخصوص ويبتدوا يطبلوا ويبتدوا يزمروا عليها ويبتدوا يسلطوا عليها الضوء، كل هذا للتقليل من علماء الدين. فهناك اسباب كثيرة جدا اصابت جهاز المناعة في الامة. امة بلا علماء تساوي صفر، لا سيما علم الدين، العلم الذي يوصل الى الله عز وجل. قيمة حياتنا هي عبادة الله عز وجل. ان لم يكن لك مرشد، ان لم يكن لك دال يدلك على طريق الله، ما قيمة الحياة اذن؟ يعني البلد اذا لم يكن فيها اطباء، الكل بيبحث عن طبيب، وممكن تجد الكل بينادي وعامل جلسات واجتماعات وقرارات، عايزين كلية طب جديدة هنا. ليه؟ عايزين اطباء، عندنا نقص الاطباء. مع ان العالم اهم من الطبيب بالنسبة للعامة، العالم اهم من الطبيب، لانه قائم في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. فجهاز المناعة ايها الاخوة الكرام هم علماء الامة. طيب، كيف السبيل الى تقوية جهاز المناعة؟ وهذا الامر منوط برقبة كل مسلم، لان هذا ديننا كلنا. يعني هذا الدين اولى ان تبحث عنه من لقمة الخبز. جهاز المناعة تقوى بإيجاد طلاب العلم، إنشاء المعاهد الجادة لتدريس العلوم الشرعية مرة أخرى. وطريقة التدريس لابد أن تكون كطريقة السلف الأول، الاعتماد على الأدلة. الاعتماد على الدليل له بركات، مش الاهتمام بالمختصرات، لا، تعظيم الدليل بدراسته. يعني مثلا لما نيجي ندرس فقه مثلا، طب ندرسه من كتاب فقه ولا من كتاب أدلة؟ كتاب أدلة يعني كتاب أحاديث وآيات، أيهما أسد وأفضل بعد اتفاقنا على ضرورة وجود أستاذ يدرس؟ الأسد هو تدريس كتب المتون اللي هي فيها الأدلة قرآنا وسنة. ليه؟ لأن هذا فيه تعظيم للدليل. الإنسان دايما يعظم الكتاب الذي درسه. ليه؟ لأنه مرجعه، كل ما يحتاج إلى النظر في العلم ينظر يرجع إلى الكتاب الذي درس منه. فيعظم عنده أيضا مؤلف الكتاب. مسألة الولاء الأول، فإحنا بنقول إن تدريس النصوص قرآنا وسنة، تدريس الأدلة، يجعل ولاءك للدليل. فلا تقدم على الدليل قول أحد كائنا من كان. هم الصحابة كانوا كذلك، والتابعون كانوا كذلك، والأئمة المجتهدون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق الأوزاعي وسفيان الثوري، كل هؤلاء كانوا يعتمدون على الأدلة. ولذلك الإمام أحمد كره تدوين الفقه، لما سئل إن هو يكتب كتاب في الفقه كره ذلك. ولا يحفظ للإمام أحمد كتاب مدون في الفقه، إنما قال لأبي داود: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا، أي خذ من الأدلة، خذ من الأدلة. هذا أولا، دراسة الأدلة يجعلك تعظم الدليل ولا تقدم على الدليل قول أحد كائنا من كان. وقد أنكر عبد الله بن عباس على جماعة من أصحابه من التابعين لما تكلم في مسألة بكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا العباس، لكن أبا بكر وعمر يقولان فيها بخلاف ذلك. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. تعظيم الدليل، تعظيم قول النبي عليه الصلاة والسلام. لما تدرس للطالب هذا الدليل يعظمه، وهي دي طبيعة كل من اعتمد على الدليل. يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى مسلم وغيره، لما قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال له بلال ابنه: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. تباينت أو تعددت الروايات، وقد روى هذا الحديث حوالي 10 عن عبد الله بن عمر، منهم بلال ابنه. في رواية سالم ومجاهد عن ابن عمر قال: فلما قال بلال ذلك أقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سبه مثله قط. وفي رواية بلال بن عبد الله عن أبيه لما قال بلال ذلك قال له ابن عمر: لعنك الله، لعنك الله، لعنك الله. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا، فتقول: لنمنعهن، وبكى وقام، ولم يأذن بدخول بلال عليه إلى أن مات. طرد الولد ولم يدخل عليه الى ان مات. تعرفون جريمة بلال ايه؟ بلال حاشاه ان يقصد معارضة كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا نقضه، لا، اكاد اجزم انه ما خطر ببال بلال ان يعارض الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرد كلامه، لكن اراد ان يقول ان ربما تخرج المرأة الى المسجد فتقضي مآربها بحجة الخروج للمسجد، فيقول اذا كانت المرأة كذلك لنمنعهن، له قصد. وكلامها بلال هذا يلتقي تماما مع كلام عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدثت النساء لمنعهن المساجد. ايه اللي النساء احدثوه في زمان عائشة؟ طب تيجي عائشة اليوم تشوف النساء في مساجدنا، انا رقعة ورق تصلني في بعض المساجد، وذكرت هذه الرقعة اكثر من مرة، ان النساء رايحين حاطين احمر وازرق واخضر وابيض وبتاع، وفي بعض النساء المنتخبات يفعلن ذلك ويبقى كرنفال في المسجد. فهذا كله مسألة خطيرة، واحدة رايحة لعبادة الله عز وجل لماذا تفعل هذا؟ انما هذا يشرع مع الزوج. فتقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدثت النساء لمنعهن المساجد، فكلام عائشة يلتقي مع كلام بلال، يعني بلال يقول لنمنعهن، يعني اذا حصل فساد واذا المرأة يعني جرى من عادتها انها بتتخذ المسجد تكئة لتقضي مآربها. فما هي جريمة عبد بلال اذن؟ جريمة انه قابل كلام الرسول بالاعتراض، هي دي الجريمة. مهما كان قصدك، مهما يعني كان قصدك نبيلا ولا تقصد الاعتراض، لكن يكفي انه خرج هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام لو قال لرجل جالس لا تمنع مساجد الله قال والله لا نمنعهن، لكان مجرما اعظم الجرائم، لانه رد برأيه في على الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا من تعظيم عبد الله بن عمر لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الولاء الذي يكون لصاحب المختصر الفقه اللي انت تدرسه يكون للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه ميزة تدريس الأدلة. وإن المتصدرين للفقه احنا بننصحهم ان هم يبدلوا المختصرات الفقهية والكتب الفقهية بكتب الأدلة، مثل كتاب بلوغ المرام، ومثل كتاب منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية، وكلا الكتابين مشروح، لكن وانت يعني بتأخذ النص لا تعتمد كثيرا على نيل الأوصار ولا على سبل السلام في التحضير، لأن الشوكاني له بعض انفرادات وكذلك الصنعاني له بعض انفرادات، لكن انت بتأخذ بشرح الحديث من كتب العلماء جميعا. وعليك إن لم تكن من أهل الاجتهاد كما قال الشاطبي عليك بسنن الجمهور عند الاختلاف، عليك بسنن الجمهور وتتجنب شواذ الفتاوى إلا إذا كنت من أصحاب الاجتهاد. إذا كنت من أصحاب الاجتهاد واكتملت فيك الآلة فلا جناح عليك أن تتخير ما قام الدليل عليه حتى وإن خالف الجماهير، إذا كنت من أهل ذلك. ولا أزال أكرر، إذا كنت من أهل ذلك واكتملت فيك الآلة، أما إذا لم تكن كذلك فعليك بسنن الجمهور، لا سيما إذا كان الجمهور قد أظهر أدلته. فهذا كله يا أخوانا مهم في تكوين طالب العلم اللي هو يعتبر جهاز المناعة في الأمة. طلبة العلم الفقراء أولى بالزكاة من اليتامى والفقراء، وهي مسألة غفل عنها الجماهير وكثيرا ما نبهنا إليها. أنت بتخرج الزكاة بتاعتك، طب يا أخي تبنى طالب علم فقير، ما أقول لك طالب علم غني، لا، قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذا فقير أو مسكين لكن طالب علم. فبدلا من أنك أنت تأخذ زكاة مالك وتعطيها لفقير لا في العير ولا في النفير ولا ينفعنا في يوم الزحام، اجيب النفقة دي وانفق على طالب علم واتبناه، وقول له بدل ما انت مضيع وقتك في شغل 100 جنيه في الشهر، لا انا سانفق عليك ساعطيك هذا الراتب وزيادة وتفرغ للدعوة وتفرغ للطلب. يبقى انت كده استفدنا منك اكثر من فائدة. الفائدة الاولى انك انت اخرجت الزكاة، الفائدة الثانية انك انت انفقت على طالب علم نابه خيره متعد، وما من رجل يهتدي على يدي هذا الطالب الا وانت قسيم له في الاجر. وانت هتطلع زكاة مالك هتطلعها. فاحنا الان بنرشد اخراج الزكوات، اخراج الزكوات. كان زمان طلبة العلم لهم اعطيات من بيت المال، الان اللي لهم اعطيات الراقصات والراقصون، لان الدولة ليست للعلم وليست لاهل العلم. يعني الراقصة تمرض ياخدوها مجانا على حساب الدولة وعلى اساس انها ثروة قومية. هم بيقولوا كده، هي مش راقصة من الراقصات. بيقول لها يا مدام انت متعلمة؟ قالت له اعمل ايه بالشهادات، اعمل ايه بالشهادات، انا معايا فلوس لو وقفت على اشوف موزمبيق ولا مش عارف اشوف بلد كده على ناحية كده بعيدة خالص، يعني لو لبس الواحد نظارة معظمة اشوفها. هي بقى عندها فلوس لو وقفت على اشوف البلد، فقال لها مش خايفة من الضرائب؟ قالت له ليه خاف ليه، ده انا ثروة قوية المفروض تحافظوا عليا، لان انا مديها للضرائب 3 مليون. فلم يعد هناك بيت المال الذي يعطي طلاب العلم الاعطيات اللي كان بياخدها العلماء زمان. وانت عارف العالم لما تربى حرا تستفيد منه. ليه؟ لانه بيصدع بكلمة الحق، يقول اجتهاده ولو عارضه الجماهير، لو عارضه كثيرون يصبر طالما انه اعتقد انه الحق. هذا التواضع احنا نحتاج اليه بالذات في زمان الهزيمة النفسية، نحتاج الى هذا الصنف. يعني فيه راوي احد العلماء الكبار اسمه عفان بن مسلم صفار، وعفان بن مسلم من مشايخ الامام احمد بن حنبل. كان زمان ايام الامام احمد كان فيه فتنة اسمها فتنة خلق القرآن، كانت فتنة جسيمة كبيرة جدا، فرقت العلماء وامتحنت الدولة العلماء بهذه الفتنة الملعونة. المهم ان الائمة ائمة السنة كالامام احمد وعفان بن مسلم الصفار والمزني وهؤلاء العلماء الكبار والبويطي جهروا وقالوا من قال بالقرآن مخلوق وكافر، واللي كان بيدعو الى القرآن مخلوق امير المؤمنين بنفسه. فصرح العلماء ولم يخافوا، قالوا من قال القرآن مخلوق وكافر. فأرسلوا إلى البلد التي فيها عفان بن مسلم وقال للوالي امتحن عفان، فإن قال مخلوق فاقطع راتبه من بيت المال، فإن أجاب فزد له. فأول ما بعث العفان بن مسلم فقال له أنا الوالي بتاع البلد، قال له أنا مالي مأرب ولا لي دخل بالموضوع، أمير المؤمنين أرسل هذا السؤال وأطلب جوابا صريحا، ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله غير مخلوق. الأول توقف، قال سل غيري، قال المسؤول أنت، إنما عناك أمير المؤمنين دون غيرك. ما تقول في القرآن؟ قال هو كلام الله غير مخلوق. قال إن أمير المؤمنين أمرني أن أقطع راتبك. فقال له عفان بن مسلم وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقام. وكان عفان بن مسلم ينفق على 40 إنسانا في داره، 40 إنسان، وكان بيأخذ من بيت المال 1000 درهم في الشهر. انظر الى هذا العالم الرباني رحمه الله. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. اول ما وصل عفان بن مسلم الدار استقبله النساء والاولاد، فلما علموا بالقضية جعلوا يلومونه، حكمه النساء في وادي والعلماء في واد، المرأة مغيبة، ولذلك بيوت الدعوة المفروض تكون مستيقظة رجالا ونساء. خسارة جسيمة لبيت الدعوة الا ترتقي المرأة الى مستوى دعوة زوجها، خسارة كبيرة جدا، المفروض الزوج يرتقي بالمرأة. يعيشك في قضايا المسلمين كل يوم، كل يوم ما يفوتش ولا يوم الا لما يعرض قضايا المسلمين وياخد رايها. اهو دردشه يا سيدي، يعني هتاخد رايها وانت يعني امير المؤمنين هتطلع تعمل برايها؟ خد رايها وحطه في جيبك مفيش مشاكل، حتى لو كان راي نشاز علمها ازاي تفكر، بدل ما هي هتدخل عليك وتقول لك ما جبتش وما جبتش وما عملتش وما خليتش، تخليها تعيط بقى على المسلمين وتتحكي بتاثر ايه رايك في المساله. ده ممكن يرفع مستوى المراه. ابنك الصغير ايه المانع انك تجيبه تستشيره عشان تدربه على القياده واخذ الراي والجراه في اتخاذ القرار؟ ما هو ابراهيم عليه السلام عمل كده مع ابنه اسماعيل اللي هو يدوبك بلغ معه السعي، يدوب قال العلماء اما بلغ معه السعي يعني المشي، وقال الاخرون بلغ معه السعي يعني ايه بقى السعي على المعاش، يعني مثلا كان ابن مثلا 13 14 سنة ولا حاجة. فقال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، ايه رأيك في الموضوع؟ ليه؟ يدرب الولد على اتخاذ القرار. احنا بيبقى الواحد مننا 25 سنة وما يعرفش يشتري لنفسه قماش، ويطلع قاعد لايص قاعد على جنب الحيط، يا ابني ما تشتغلش ليه؟ يقول لك اصل القوة العاملة لسه ما جاتش. لا انت تستنى 25 سنة. ده اسامة بن زيد كان قائد الجيوش وسنه 18 سنة. ليه؟ ما عندوش فن الحياة. ابوه لم يدربه. قال له مالكش دعوة، انت عليك تتفوق وتخلي بالك من الدراسة ونصرف عليك. طب ده غلط في التربية. يطلع الولد ما عندوش شخصية ولا يستطيع اتخاذ القرار ابدا في حياته، ولايص اي مطب يقع فيه على طول. لماذا لا يعتمد على نفسه؟ ده انا اقول لكم حكايه رايتها، ما طبعا ما اذكرها في موضع الحج، انما هي يعني ايه حشو الكلام. شفت في مطار سويسرا اسره المانيه مكونه من رجل وزوجته وولد، ولد سنه حوالي 7 سنين او 8 سنين، شايل شنطه بتفكرني بالمخلة بتاع الجيش طويلة يمكن طول الولد، وهو شايلها على كتافه. الشنطة دي فيها اغراضه الشخصية، فهو شايلها كل واحد منهم شايل شنطته وهو شايل شنطته، كأن الشنطة كانت ثقيلة على الولد. المهم قاعد يئن يعني هذا المنظر. انا مثلا راقبته بتاع حوالي 10 دقائق، هم ماشيين في المطار بيطوفوا وهو الولد ايه بيصرخ كده وبيعمل حركات معناها ان الشنطة تقيلة عليه وعايز يتخلص منه وهم سايبينه. المهم الولد ايه خلع الشنطة ورماها في الارض وقعد يتمرغ في الارض وهو ايه بيصرخ يعني. طبعا هم بصروا كده وساعوا وسابوه، مش بقى ايه يا حبيبي وطبطب عليه ومش عارف ايه، لا هات عنك ومش عارف ايه، لا سابوه خالص. الولد بعد شوية كده قعد وقعد يبص لهم، كانوا مثلا مشوا بعيد 100 متر ولا 200 متر، قام لابس الشنطة وطالع يجري وراه. ما هو يتركه يعني، هو يسيبه يمشي؟ يتركه يتدرب. ابنك شاركه في القرار، ما تقولش الولد صغير، انت اللي بتكبر ولدك، انت اللي بتكبر عقله وتكبر مخه. هات له اي قضية انت تخترعها عشان تشوف رأي الولد ايه. قل له في الموضوع الفلاني والفلاني والعلاني وعرض لي، انت ايه رأيك في الموضوع؟ لو عرض لك الموضوع ده انت تعمل ايه؟ ثم انت هتتابع مراحل تطور عقل الولد. ممكن ايه يقول لك اي كلام فارغ في الاول، وبعدين انت لا تقول له لا المفروض نعمل كذا ونخلي كذا، ايه رايك؟ يقول لك تمام. بعد كم يوم برضه تعرض له اي قضيه اخرى، تشوف هتلاقي مخه اتسع شويه. لو انت شفت مخه اتسع شويه بدا يفكر احسن من الاول، يبقى فيه خير. يبقى انت كده بتتعاهد ولدك، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، ان احنا نشاركه في اتخاذ القرار، وهذه مساله مهمه. فالمرأة في بيوت الدعوة لابد أن تكون على مستوى الدعوة. في اعتقادي أن بيوت الدعوة ينبغي أن تكون صالحة لتقديم أي تضحية تطلب من هذا البيت في سبيل الدعوة. أي تضحية تطلب في هذا البيت ينبغي أن يكون هذا البيت مستعدا. ليه؟ لأن هو الأسوة والقدوة والكل بينظر إليه. فلما الرجل يكون هو الذي يدعو قمة والناس كلها بتتبع، والمرأة في واد آخر لا دين بهمها ولا هذه القضايا تشغلها ولا هذه الأشياء اختار كبير، فعفان ابن مسلم اول ما دخل ايه عملت ايه؟ والله قلت لهم في السماء رزقكم ما توعدون فمواطعين الالف دينار. فعدوا لموه بتاعه وجوعتنا وعملت وخليت وسويت. الكلام ده كان الصبح. بعد صلاة العشاء جاء رجل زياد، يعني ببيع زيت او هكذا سمته وزيه، يعني كان بيه هدوم زيته يعني. قال انت عفان؟ قال له نعم. قال ثبتك الله كما ثبتت الدين، هذه صرة بألف دينار وهذا كل شهر، بألف درهم وهذا كل شهر. سبحان الله. من العمل مسألة زي دي؟ واحد من اصحاب الاموال الاكابر اللي بيعرف ازاي يستثمر ماله للاخرة، يعرف ازاي يستثمر ماله للاخرة. الانفاق على عفان ابن مسلم احسن من الانفاق على 300 واحد فقير، لان عفان ابن مسلم خيوره متعدي، عالم الكل بينتفع بيه. لما هذا العالم يجوع والانفاق على الاولاد والاهل واجب، وهو لابد انه ينفي، لابد انه يقوم بهذا الواجب، سيترك الدعوة والعلم ويسعى لاكل العيش. يبقى كم خسر المسلمون بانصراف هذه الكوادر اللي هم جهاز المناعة بتاع الامة؟ كم خسر المسلمون؟ خسروا كثيرا. لذلك احنا بنقول لاخواننا اصحاب الاموال اللي بيخرجوا مال زكاته، ما بقولكش تصدق، لان بعض الناس ممكن يستثقل الصدق، لكن الزكاة سيخرجها. وظف زكاتك، وظف مالك. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومالك لن تسع به كل الخلق فخص به اهل الفضل. انت بتقدرش تدي مالك للناس حالها، فخص اهل الفضل بالمال. ليه؟ لان فضلهم يتعدى. ويحضرني في هذا ايضا سيرة الامام المجاهد الكبير الثقة الحافظ الثبت الامام عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه. هذا الامام يا جماعة امة وحده. عبد الله بن المبارك كان تاجرا ثريا ذا مال، وكان ربنا سبحانه وتعالى مبارك له في التجارة بتاعته جدا، فكان ينفق على 6 من علماء عصره، هم اشهر واعظم 6 في هذا العصر، او هم من اشهر واعظم، لان العصر ده كان مليان عظماء. كان بيصرف على سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والفضيل بن عياض واسماعيل بن علي. شوف الستة دول اقطاب. كان عبد الله بن المبارك يقول لولا هؤلاء ما اتجرت، لولا انني انفق على هؤلاء ما اتجرت. وحتى لما اسماعيل بن علي قبل القضاء ارسل اليه عبد الله بن مبارك ابيات، قال له اين رواياتك عن ابن سيرين وعن ابن عون، انك انت لا تأتي ابواب السلاطين، ان قلت مش عارف ايه اجبرته، فزل حمار العلم في الطين، وبعت له ايه ابيات يؤنبه. فاسماعيل بن علي اول ما وصلوا الابيات ده هي ذهب الى الوالي وقال الله الله في شبيبتي، اعمل معروف فيه. قال لعله اغراك هذا المجنون اللي هو عبد الله بن المبارك. وفعلا رفض اسماعيل بن علي القضاء اللي هو الفصل بين الناس. طب ليه عبد الله المبارك يعني غضب من اسماعيل بن علي لما قبل القضاء؟ لان القاضي حتى وان كان في الدولة الاسلامية يتلبس بمظالم، حتى وان كان في الدولة الاسلامية يتلبس بمظالم. لذلك كان في بعض العلماء لا يرون عمن تلبس بالقضاء، منهم ابو خيثمة ومنهم الامام احمد بن حنبل. كان اي رجل يتلبس بالقضاء لا يروي عنه. ليه؟ لان يقولك عادة يتلبس بالمظالم. ترك الرواية عن رجل قيل له لما الامام احمد؟ قال كان عمل عاملا ليحيى بن اكثم. يحيى بن اكثم ده كان قاضي كبير، فهذا عمل تحت ايه؟ قيادة يحيى بن اكثم. فابى الامام احمد بن حنبل رحمه الله ان يروي عنه. فلما رفض اسماعيل بن علي القضاء ارسل اليه عبد الله بن مبارك بالصرة، صرة الايه؟ صرة الدنانير او الدراهم التي كان يرسلها اليه. فهو يا اخوانا استثمار المال، المال له محل خطير في الاستقامة. فاحنا عايزين نقوي جهاز المناعة في هذه الامة المسلمة بتكثير ثواب طلاب العلم. طب نكثر ثوابهم ازاي وهو بيشتغل 10 ساعات في اليوم ليس عنده وقت؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، عنده وقت ما عندوش فلوس يشتري مراجع. بقى انت عايز واحد يبقى نجار ماهر يقوم مثلا بالنجارة كما ينبغي ومعهوش شاكوش ولا معاه زميل ولا معاه منشار؟ مراجع غالية جدا، كتب نسأل الله السلامة، سعار الورق وسعار الحبر وهذه الاشياء يعني خلت المسألة كوبية نسأل الله السلامة. يعني كتاب سير اعلام النبلاء ب600 جنيه بعد الخاص، وسير اعلام النبلاء ده زاد العالم وزاد طالب العلم ان هو يعني كل ما يعني يقرأ سير علماء يتأسى بهم عشان يواصل ونفسه يطول في الطلب لما يقرأ سير علماء وشوف كيف كانوا يطلبون وكيف كانوا يصبرون على المحن وهذه الاشياء، يوم ايه يجد فيهم اسوة له. هذا الكتاب المهم لطالب العلم ب600 جنيه. كتاب تهذيب الكمال ب750 جنيه، وهذا لا غنى لطالب العلم عنه، فضلا بقى عن اذا بقى رحت الفتح الباري ولا فتاوى ابن تيمية ولا المغني لابن قدامة. الكتب الضرورية ان تكون في 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 مكتبة طالب العلم. فيعني لو طالب علم عايز يعمل مكتبة يعمل يجمع الضروريات التي لا يستغني عنها في التحضير والكلام ده، هو محتاج في حدود 8-9 آلاف جنيه عشان خاطر يعمل مكتبة متواضعة نص جدار بس، في حدود 9-10 آلاف وقد تزيد. يبقى هذا الرجل اذا كان فعلا عنده استطاع انه ياكل ويشرب من اين يأتي بالمراجع؟ وكثير من اخواننا بتولوا بتوع في الاوقاف بيصرفوا لهم بدل كتب 10 جنيه بدل كتب، وده رجل شغلته الكتاب، المفروض يكون بدل الكتب قد مرتبه مرتين عشان يقوم بجوره يقوم بشغله. انت عايزين يشوف شغله في مكافحة الارهاب ومكافحة التطرف هات له كتب. يبقى المفروض اذا انا اعتمدت له 100 جنيه مرتب عشان ياكل عيش بيعتمد له في مقابل 100 جنيه و200 جنيه كتب، لان هو بدون الكتاب لا يسوي شيئا مقدرش يعمل حاجة. مرة كنت بصلي في مسجد عندنا في البلد هنا في كفر الشيخ هناك، وبعدين الامام مش عارف، امام المسجد مش عارف متى يسجد للسهو، فالمهم نسى سجد، قالوا سبحان الله سبحان الله، الرجل ايه مش واخد باله، فواصل الصلاة. فبعد ما خلص سلم وقعد يستغفر الله، ايه مش واخد باله ان عليه ركعة، محاكم السجود ركن والركوع ركن وتكبيرة الاحرام ركن، اي ركن يضيع يبقى كلهم بحسبه، راحت تكبيرة الاحرام والصلاة كلها راحت، يلزمك الاعادة، راح مثلا الركوع يبقى الركعة راحت يلزمك ركعة، راح سجدة يبقى راح برضو ايه الركعة يلزمك ايه انك تجيب ركعة لهذه السجدة وهكذا. فهو بعد ما خلص صلاة جلس، فقام واحد وقال له ان احنا علينا سجود سهو وانت انا مسبوق بكمل صلاتي. فواحد من اللي هو صلى قبلي بعد ما قام سجد للسهو وقام قاعد، قام صاحبنا ايه خلص صلاة قال له لا ده انت عليك ركعة مش عليك سجد. قال له يعني ايه؟ يعني اقوم اجيب ركعة ولا نعيد الصلاة كلها؟ قال له ما اعرفش، ما كل واحد ايه عنده حتة كده وخلاص وبيقف عنده. وقد افلح من انتهى الى ما سمع او انتهى الى ما علم. خلصت الصلاة، طبعا حصل جدال بقى والجماعة اي واحد ملوش باي حاجة عمال يتكلم ويف. خلصت الصلاة وتقول يا جماعة انتوا عليكم ركعة كاملة. ازاي علينا ركعة كاملة؟ لا ده الصلاة لازم تتعاد من 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 اولها، ما ينفعش نجيب ركعة لوحدها كده. قلتلهم يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام، وصرت لهم حديث ذو اليدين بصعوبة شديدة جدا على ما الرجل قام وجاب ركعة. المفروض بعد ما يجيب ركعة يسجد للسهو، قام جايب ركعة وقاعد برضو، حاكم غلب يعني حاجة ايه مش يا كل شوية قوم اعمل قوم خلي قوم سوي، اهو ده رجل بيصلي بالمسلمين ازاي؟ ابجديات اللي ده المفروض يكون حافظها زي اسمه، ده بيمارسها كل يوم 5 مرات، فين فقه الصلاة؟ وده كله بسبب ايه؟ بسبب عدم وجود مراجع وعدم قراءة. فالمرجع هو الآلة اللي هي في يد طالب العلم. يبقى انت اخي الكريم لما تكون خلاص بقى اقتنعت بهذا الكلام وعرفت ان هذا ينبغي ان يكون بالنسبة لاخواننا الذين ينفقون الزكوات، ان هم يتبنوا بقى طلاب العلم المشهورين الفقراء الموجودين في البلد، يعرف بقى طالب العلم كم يتكلف، ده انا اذكر الان ان في العالم بدر الدين الزركشي احد علماء الشافعية وصاحب كتاب مشهور اشهر كتاب له عند الجماهير وكتاب البرهان في علوم القرآن. لما كان زمان في دمشق في بقى زمان كان في المذاهب المذهب الشافعي على اشد والحنبلي على اشد كل مذهب له مدارس يقول لك ده مدارس المذهب الشافعي وده مدارس المذهب الحنبلي والمالكي الحنفي. فأسرة من الأسر التي تتمذهب بالمذهب الشافعي وكان عندها ولاء لهذا المذهب لما رأت مخايل النجابة على الزركشي قاموا قايلين له نكفيك الدنيا وانصر مذهب الشافعي، ايه رأيك نبني لك دار ونزوجك وننفق عليك انت تفرغ نفسك لمذهب الشافعي. وكان وفرغ الزركشي نفسه لمذهب الشافعي فانتج كتبا خدم بها المذهب. 1000 جنيه في شهر فرغ 5 وقفهم لنصر دين الله عز وجل يا بلاش. ودي لما تأتي من يعني اطراف متعددة بتخف المؤنة. بهذه الطريقة يا اخوانا بنفكر ونجتهد في نصر دين الله. يبقى احنا قمنا بما يجب علينا وكن اعذرنا الى الله عز وجل، وإلا فنسأل الله عز وجل ألا نكون من اهل هذه الآية وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. نعوذ بالله من غضب الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم.